بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. قال: وعن ابن سيرين رحمه الله أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهم: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: قام وقعد. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث وهذا الخبر هما مما ساقه المصنف في باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. وقد عرفنا في درس البارحة أن أحوال الناس مع الجنائز حالان: إما حال تمر به الجنازة ثم تخلفه، وحال يتبع الجنازة حتى تدفن. أما من يتبع الجنازة حتى تدفن فقد عرفنا السنة أنه يبقى معها ويقوم إلى أن توضع في الأرض، ثم إن شاء جلس. وإن سبق الجنازة وجلس فإذا قدمت الجنازة قام لها ولا يجلس حتى توضع في الأرض. أما حال من مرت به الجنازة وخلفته فهذا يقوم للجنازة، فإذا خلفته جلس، أو إذا تغيبت عنه جلس. هذا هو أصل الحكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقوم ثم جلس، ويعني لم يقم. وقد عرفنا أن العلة في القيام كما جاء منصوصة عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أن للموت فزعا، أو أن القيام إنما هو من باب إجلال الله جل وعلا الذي يتصرف في هذا الكون بالإحياء والإماتة، أو أن هذا القيام من أجل الملائكة، ملائكة الموت التي تصحب الجنازة. وقد ورد في أثر الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام لجنازة يهودي، وأن سبب قيامه أنه آذاه ريح بخورها، أو أنه كره أن تعلوه الجنازة فقام. لكن هذه العلل كما أشار إليها الشراح بأنها لا تماثل العلل المنصوصة، لأن الأثر الذي روي فيه هذه أن العلة أثر ضعيف لا يقاوم ولا يواجه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الأحاديث الواردة من أنه عليه الصلاة والسلام جلس بعد أن قام، عرفنا كيف عالج أهل العلم هذا النص مع نص الأمر بالقيام، فقد جاءت أحاديث تأمر الناس بالقيام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القعود حتى تخلفه الجنان جنازة أو توضع، ويحمل حديث جلوسه عليه الصلاة والسلام وقعوده دون القيام للجنازة على أحد أمرين: إما أن جلوسه بعد القيام ناسخ للحكم فيكون حكم القيام للجنازة منسوخ، لكن يشكل على هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، يعني قيامهم للجنائز بعده صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن الحكم باق ولم ينسخ، باق غير منسوخ. الحال الثاني أن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد القيام مشعر بأن المسألة فيها جواز، بأن الحكم جائز، وبأن القيام مندوب إليه، وأن من لم يقم لا شيء عليه، وأن من قام للجنازة أثيب، وأن من لم يقم لا يأثم، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وقالوا هذا من أدلة الاستحباب، استحباب القيام أثناء مرور الجنازة، ولو جلس ولم يقم لا شيء عليه. وبهذا يجمع بين الأخبار والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. وكنا قد وصلنا في درس البارحة عند قوله نعم، قوله أليست نفسا، يعني تصرف الله فيها، فالقيام ليس للنفس، وإنما القيام لخالق النفس الذي قد تصرف فيها بالحياة والموت إعظاما للرب جل وعلا. ولذلك يعني كونه يهودي لا يسقط القيام، لأنه نفس، وهذه النفس خلقها الرب جل وعلا. نعم، إن كان ثمة تشريع وإن كان ثمة حق فهو للمسلم، واليهودي ليس له ذلك الحق على اعتبار مفارقة الدين، لكن إنما راعينا خالق النفس. قال فأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذيا بريح اليهود. زاد الطبراني: فآذاه ريح بخورها، أي بخور الجنازة. وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عنه كراهية أن يعلو على رأسه، يعني أن يعلو اليهودي على رأسي، أو أن تعلو جنازة اليهودي على رأسي. قال: فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة، وهي أن النبي قال أليست نفسا، وأن إن للموت فزعا أو الموت فزع، كل ذلك مما ورد فيه النص. ولا شك أن العلة المنصوص عليها تقدم على العلة العلة المستنبطة والمجتهد فيها. أما أولا يعني سبب ترجيح العلة الأولى على هذه العلة، أما أولا فلأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة، لأن الأسانيد أسانيد الحديث العلة الأولى التي هي أليست نفسا أو الموت فزع أو أن الله أو أن القيامة إنما هو تعظيم لله، هذا أحاديثه وردت بأسانيد صحيحة. وهذا الحديث الذي ساقه عن الحسن بن علي حديث لم يبلغ درجة الصحة، فلا يتعارض الصحيح مع الضعيف. وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، يعني كأن علة الحسن مستنبطة وعلة الأحاديث الأولى منصوص عليها، ولا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. قال والتعليل الماضي صريح من لفظه صلى الله من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه صلى الله عليه وآله وسلم فعلل باجتهاده. ومقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أن ذلك يستحب لكل جنازة، يعني القيام لها سواء كانت جنازة مسلم أو غير مسلم. قال واختلف العلماء في هذه المسألة، يعني القيام لجنازة غير المسلم. قال فذهب أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون وهؤلاء من المالكية أن القيام للجنازة لم ينسخ، والقعود منه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث علي الآتي إنما هو لبيان الجواز، فمن جلس فهو في سعة ومن قام فله أجر. وكذا قال ابن حزم، يعني جمعا بين الأدلة، إن قعوده صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، فهو مصروف عن الإيه كما مر معنا في ما مضى، حيث قال طائفة من السلف إن القيام واجب ولا يجوز أن يكون نسخا. قال النووي يعني وإن قعوده صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يكون إيه نسخا. قال النووي والمختار أنه مستحب، يعني القيام أو يعني القيامة. وبه قال المتولي وصاحب المهذب من الشافعية، والظاهر أن المتولي من أئمة آل البيت. وأما قوله وصاحب المهذب من الشافعية فالمراد بصاحب المهذب من؟ أبو إسحاق الشيرازي، فإنه هو الذي كتب كتاب المهذب في فقه الشافعية، وهذا الكتاب هو الذي عني به الإمام النووي فشرحه في الكتاب المسمى بالمجموع، المجموع شرح المهذب، وهذا الذي كثيرا ما ينقل منه الإمام الشوكاني رحمه الله، غالب ما يقول فيه. قال النووي في شرح المهذب أو قال النووي في المجموع وهما كتاب واحد. قال وممن ذهب إلى استحباب القيام، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عمر وابن مسعود وقيس بن سعد وسهل بن حنيف، وكما سيمر معنا أن الحسن بن علي رضي الله عنه ممن قام. كما يدل على ذلك الروايات المذكورة في الباب. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إن القيام منسوخ بحديث علي الآتي. قال الشافعي أما قال الشافعي إما أن يكون القيام منسوخا أو يكون لعلة، يعني أن يكون القيام لعلة غير علة العلة التي ذكرت، وأيهما كان فقد ثبت أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره. وحديث علي يخبر أن آخر أمري النبي صلى الله عليه وسلم تركه القيام، فأخذ الشافعي بذلك. قال والقعود أحب إلي، يعني والإمام الشافعي يرى عدم القيام للجنازة، والقعود أحب إليه من القيام لأنه آخر فعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى يعني كلام الشافعي. ها ما اسمع؟ نعم، سواء كانت جنازة للمسلم أو لغير مسلم. قال وسيأتي بيان ما هو الحق، كأن الإمام الشوكاني لم يرتضي بقول الإمام الشافعي. قال وظاهر أحاديث الباب أنه يشرع القيام لجنازة المسلم والكافر كما تقدم، ولعل هذا ما رآه الإمام الشوكاني وهو الذي يرى يعتبر رأي الجمهور. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وهذا قوله وأمرنا بالجلوس يرد على الإمام الشافعي الإمام الشوكاني رحمه الله قاعدته ورأيه الذي رأى، فإن الشافعي كان قد خرج الأمر على أن النبي أمر الأمة بالقيام وهو لم يلتزم، مما يدل على أن هذا خصوصية به. لكن حديث علي والنص الوارد فيه بقوله وأمرنا بالجلوس يدل على أنه لم يجلس خاصة، وإنما شرع الحكم له وللأمة، فيرد به على نظريته وقاعدته التي رآها في أنه إذا تعارض الأمر والنهي فإن الحكم إنما هو يعني للآخر منهما، وليست المسألة فيها خصوصية كما رأى رحمه الله. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. قال وعن ابن سيرين يعني محمد بن سيرين التابعي المشهور أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، مرت بالحسن وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، والمراد بالحسن يعني الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. قال فقام الحسن، أي فقام لها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقم ابن عباس لأنه عمل بآخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والسؤال المراد به يعني كأن فيه تعريض، فلما لم تقم ولما لم تتبع السنة؟ فقال قام وقعد، أي فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني في أول الأمر ثم قعد. وهذا يدل على أن كل إنسان ينبغي أن ينتهي إلى ما إلى ما علم. فالحسن كان منتهى علمه رضي الله عنه القيام، وابن عباس قد علم ما يزيد على أمر القيام، ولذلك عمل بما زاد فقال قام وقعد. نعم. لا لا يفهم من هذا، لأن ابن عباس لو فهم هذا لفعل ما قلت، لكنهم عرفوا أنه قام يعني في أول الأمر ثم قعد بعد ذلك، وأن أمر القيام ليس بواجب ومحتم، وإنما هو أمر مندوب إليه. واضح هذا المراد؟ نعم. لا لا يدل على النسخ كما سيقول العلماء، وإنما يدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لهم أمر أن الجلوس ليس أن القيام ليس بواجب، جلس هو وقال لهم اجلسوا، لكن لا يدل على أن هذا نسخ، وسيتكلم على ذلك الإمام الشوكاني. قال أنه قام وقعد، قال والحديث رواه أحمد والنسائي. فدل خبر ابن سيرين على أن الحكم باق، والدليل على أن الأمر ليس بنسخ، لو كان الأمر منسوخا لكان اللائم ابن عباس وليس الحسن، والحسن إنما بين أن المرأة أن المسألة فيها سعة، وأن فعل ابن عباس يعني فعل سائر وليس بفعل منسوخ، أن فعل ابن عباس فعل سائغ، أن فعل الحسن فعل سائغ وليس بمنسوخ، إذ لو كان منسوخا لما أقر ابن عباس الحسن على الفعل. واضح؟ ما فهمت السؤال. إيه لحنا ناخذ حديث علي يعني يكمل بعضها بعض. في علي روى الرواية الأولى أن النبي قام ثم قعد، ثم جاء في هذه الرواية زيادة وهو أنه لم يقتصر على القعود فقط، بل إنه أمر الصحابة أن يقعدوا ولا داعي للقيام للجنازة. هذا الذي يفهم من الروايات رواياتي. اي هذا الذي يفهم، هذا الذي يفهم في المرة الثانية انه امرهم ان لا يقوموا. نعم. هذا في اخر الامر. يقول الامام الشوكاني رحمه الله معقبا معلقا على هذين الحديثين او الحديث والخبر الحديث والاثر، قال الحديث الاول وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال رجال إسناده ثقات عند أبي داود وابن ماجة. وقد أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ يعني في صحيحه، والبيهقي بلفظه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. قال وقد خرج حديث علي مسلم باللفظ الذي تقدم في الباب الأول، حديث علي الذي تقدم في الباب الأول إيه؟ الذي مر بنا في الباب قبل هذا، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، على أنه من فعله لا على أنه إيه؟ من قوله، لأن حديث علي في هذا الباب أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قام وأمرنا. ها؟ لا، ليست ناسخة، وإنما هي دالة على أن الأمر ليس للوجوب. قال: والحديث الثاني رجال إسناده ثقات، وهو حديث ابن سيرين، وقد أشار إليه الترمذي أيضا. وقد مر بنا أن الترمذي يشير إليه بقوله إيه؟ وفي الباب، إذا روى الترمذي في كتابه الجامع حديثا ثم يسوق شواهده ويقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فكان مما ذكره في هذا أن قال وفي الباب. قال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والبزار. أما هؤلاء أبو داود والترمذي وابن ماجه ففي سننهم، في سنن أبي داود وابن ماجه وفي جامع الترمذي وفي مسند البزار. ورواية عبادة رضي الله عنه أن يهوديا قال: لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم للجنازة هكذا يفعل. ها؟ عندكم هكذا يفعل ولا هكذا نفعل؟ كلها بنسبة الفعل إلى الغائب. ها؟ ما فيها نسبة الفعل إلى المتكلم. هكذا يفعل، يعني هكذا يفعل في سنتهم، سنة اليهود. ولعل اليهودية أراد بهذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتبعهم، لأننا لا ننسى غطرسة اليهود ولا ننسى دعواهم. ولذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجلسوا وخالفوهم، اجلسوا وخالفوهم، لأن مما هو مشروع عندنا مخالفة اليهود. فهل يكون ذلك نسخا أو يكون ذلك يعني رخصة في ترك القيام؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن يقول: وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقوي. ها؟ كما قال الترمذي وقال البزار: تفرد به بشر وهو لين، يعني لين الحديث. قال الترمذي حديث أبي سعيد، قال الترمذي حديث عبادة غريب. وقد عرفنا أن الترمذي إذا وصف الحديث بالغرابة فإنه يقصد بذلك ضعفه والطعن فيه. وقال أبو بكر الهمداني أو الهمداني: لو صح لكان صريحا في النسخ. ها؟ لو صح، يعني هذا الخبر، لكان صريحا. نعم، لأن مخالفة اليهود أمر مشروع، فكان فيكون يكون نسخا للأمر الأول وهو القيام. نعم، ما سمع. ليش واقعتين؟ لأن الحديث ما صح حتى نبني عليه حكما. لكن قوله هكذا يفعل ما يدل على الوجوب، يدل على أن هذا مشروع عندهم وأنه مشروع عندنا. لكن نحن نقول حتى لو كان هذا القول، لأن هناك أمور شرعت عند اليهود وشرعت عندنا ولم يلزمنا مخالفته، لأن العبرة بالمشروع. والخبر لم يصح، لو صح الخبر لحمل على هذه الإيه؟ على هذه الإشكالات وعلى هذه المعاني. أما وإن الخبر لم يصح فيبقى الأمر على ما هو عليه. وقال أبو بكر الهمداني لو صح لكان صريحا في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصح إلا هو إيه قوموا, وأنه نهى عن الجلوس نهى عن القعود حتى توضع أو إيه أو تخلف. وأثبتوا غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبتوا فلا يقاومه هذا الإسناد. يقول الشوكاني وقد تمسك بهذه الأحاديث من قال إن القيام للجنازة منسوخ, وقد تقدم ذكرهم اللهم الشافعي وأبو الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال القاضي عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا, وتعقبه النووي يعني تعقب القاضي عياض بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع أو ورد التصريح بالنسخ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. هنا يكون النسخ صريحا, لكن إذا تعارض أمران ينظر هل يمكن الجمع بينها بينهما أو لا, فإن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وتعقبه النووي يعني تعقب القاضي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع, وهو هاهنا ممكن. يقول واعلم, وهذا القول من الإمام الشوكاني, واعلم أن حديث علي باللفظ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على النسخ لما عرفناك من أن فعله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينسخ القول الخاص بالأمة. هذا على رواية مسلم إلا قول في قوله إيه قام ثم قعد, لكن على رواية الرواية التي جاءت في هذا الباب وأمرهم بالقعود ينفي تلك الخصوصية. وأما حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صح يعني الحديث صلح للنسخ, فإن صح صلح النسخ لقوله فيه وأمرنا بالجلوس, لكن يقول ولكنه لم يخرج هذه الزيادة مسلم, كأن الإمام الشوكاني يطعن في هذه الزيادة, ولا الترمذي. لا هو قال إلا رواية أحمد, قال هو رجاله ثقات عند أبي داود وابن ماجه, والظاهر أن رواية أبي داود وابن ماجه ما في هذه الزيادة ليتفطن, هو لم يتكلم عن رواية أحمد. ها نعم إن صح علق الحكم على الصحة, ثم الآن يناقش هل الزيادة صحيحة أو لا, هذا محل المناقشة. قال ولكنه لم يخرج هذه الزيادة مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود, ولاحظ بل اقتصروا على قوله ثم قعد, والزيادة إنما هي في إيه في أحمد في رواية في مسند أحمد. أي حديث؟ حديث علي رواية أبي داود والترمذي ومسلم كما في الباب الأول على أنها من فعله قام ثم قعد. إيه فين؟ أين قال صححه مسلم بلفظي؟ طيب إذن لا ما هو خطأ، لأنه هنا في لفظ زائد. اللفظ الأول مسلم جعل الحكم وجعل الحديث من قول النبي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اللفظ جمع بين اثنين، بين الفعل والقول، أن النبي قام وقعد وأمرنا بالقعود، فالزائد قوله وأمرنا بالقعود، وقد بين أن هذه الزيادة ليست من فعلي، ليست من قولي، ليست من رواية مسلم، وإنما هي من رواية أحمد فقط. إيه؟ وإيش الباب الأول؟ إيش اللفظ الذي في الباب الأول؟ هل رجعت إليه؟ على أنه من إيش؟ قال وعن علي رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. هذه رواية مسلم، ولمسلم معناه، ولفظ مسلم قال النبي قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. واضح الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ أن الرواية الثانية فيها زيادة وأنه أمر الناس بالإيه؟ بالقعود. هذه الزيادة هي التي لم يرتضيها الشوكاني، وبين أنها ليست في مسلم، بل ليست من رواية أبي داود ولا إيه؟ ولا الترمذي، وإنما هي زيادة أحمد، زيادة في مسند أحمد. ها؟ ما سمعت؟ هذا الذي يناقشه ويرى أنها زيادة شاذة لم تثبت، ولذلك لا يصح الاعتماد عليها. قال ما سمعت؟
والحكم على تعرض الورقين
إيه، هو نقل نص نص مسلم أن النبي قام ثم قعد. هو ذكر لنا هنا في الشرح في عندك في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم بمعناه، قال الشوكاني بعد ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد، هذا لفظ مسلم في الحديث الأول في شرحه. من الذي يتكلم؟ حديث الرواية الثانية الواردة في الباب التي هي من حديث أبي داود والترمذي وأحمد فيها زيادة، والزيادة الواردة فيها هي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، على أنها من قوله، والرواية التي أخرجها مسلم على أنها من فعله صلى الله عليه وسلم، وفيها زيادة أنه أمر الناس بالقعود، وهذه ليست في مسلم. هذه الزيادة هي التي لا يعول عليها من؟ لا يعول عليها الشوكاني، ولذلك يقول هنا لكن هو نسخ خرج أحمد خرج أبا داود وابن ماجة. قال ولكنه لم يخرج هذه الزيادة مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود، بل اقتصروا على قوله ثم قعد. طيب كيف ما ايش اسمه ما خرجه في الرواية الأولى ما فيها أحمد ما فيها الترمذي؟ في حديث علي قال رواه النسائي والترمذي وصححه. أنتم ما يبدو ما تتابعون الروايات، ها؟ مو في اختلاف النسخ، اختلاف النسخ. طيب إذا بقي عندنا أحمد وأبو أحمد وابن ماجة هم اللذان رويا إيه هذه الزيادة، أحمد وأبو داود وابن ماجة. أبو داود لم يروي الزيادة، الذين لم يروي الزيادة أبو داود ومسلم والترمذي، والذي روى الزيادة أحمد وابن ماجة. قال بل اقتصروا على قوله ثم قعد. قال وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضا لا يدل على النسخ لما عرفته. وأما حديث عبادة بن الصامت فهو صريح في النسخ لولا ضعف إسناده، فلا ينبغي أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة من الصحابة إلى مثله. حديث عبادة الذي فيه اليهودي، بل المتحتم الأخذ بها واعتقاد مشروعيتها حتى يصح ناسخ صحيح بكذا، حتى يصح ناسخ صحيح ولا يكون إلا بأمر بالجلوس أو نهي عن القيام أو إخبار من الشارع بأن تلك السنة منسوخة بكذا. قال واقتصار جمهور المخرجين لحديث علي رضي الله تعالى عنه وحفاظهم على مجرد القعود بدون ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان إليها، يعني إلى هذه الزيادة، والتمسك بها في النسخ لما هو من الصحة في الغاية، أي يعني للأحاديث التي صحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام، لا سيما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم، يبعد كل البعد أن يخفى عليه أن يخفى على مثلهم الناسخ. ووقوع ذلك منهم بعد عصر النبوة. قال ويمكن أن يقال إن الأمر بالجلوس لا يعارض بفعل بعض الصحابة بعد أيام النبوة، لأن من علم حجة على من لم يعلم، لكن هذا يرده فعل الحسن وابن عباس رضي الله عنهما، إذ لو كان القيام منسوخ لنبه ابن عباس الحسنة، وكونه إنما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بعد أن لم يقوم لا يدل على النسخ، على اعتبار أنه أجاز القعود بعد أجاز القعود بعد أن أمرهم بالقيام. وحديث عبادة وإن كان ضعيفا فهو لا يقصر عن كونه شاهد لحديثه فهو لا يقصر عن كونه شاهدا لحديث الأمر بالجلوس إلا هو حديث علي. حديث عبادة يعني يشهد لحديث علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله أبواب الدفن وأحكام القبور، بعد أن فرغ من مسألة التشييع انتقل إلى مسائل الدفن. قال: باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. قال: عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عذق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن هشام بن عامر قال: وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. قال: رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. بعد أن فرغ المصنف كما ذكرت من الكلام على مسائل التشييع، انتقل إلى الكلام على مسائل الدفن. فقال: أبواب الدفن. وحيث إن مواسائل الدفن متعددة جمع لها أبواب، والباب أبواب جمع باب. قال: وأحكام القبور، يعني ما يشرع فيها وما لا يشرع. ثم بدأ بباب تعميق القبر، تعميقه من حيث نفوذه في الأرض بحيث لا يكون الميت على وجه الأرض يتمكن السباع وغيرها من إصابته ونهشه وغير ذلك. واختيار اللحد أي تفضيل اللحد على الشق، وإن كان الكل جائز، إلا أن اللحد يعني أنسب واللحد أفضل كما يقول الفقهاء. قال: عن رجل من الأنصار، وإبهام الرجل ما دام أنه من الصحابة لا يضر. قال: خرجنا في جنازة، وقد عرفنا أن الجنازة تطلق على الميت حال حمله في السرير. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، يعني بعد أن وضعت الجنازة، فجعل يوصي الحافر. فجعل يوصي الحافر، مأخوذ من التوصية، من وصى يوصي. فجعل يوصي الحافر، وفي بعض الروايات فجعل يرمي الحافر، وكأنه يرمي بحجارة إلى المواطن التي تحتاج إلى تعميق، ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب عذق له، أو رب عذق له في الجنة، أي رب عذق. والعذق بفتح العين يقال النخلة، وبكسر العين المراد بها العذق، القنو من التمر في النخلة، أو قطف العنب، يعني العنقود من العنب يسمى بالعذق. وقد يكون في هذا بشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الميت، حيث أطلعه الله جل وعلا بأنه سيمده ب شيء من ثمار الجنة في فترتي وفي أثناء البرزخ. فقال رب عذق أو رب عذق له في الجنة، يعني يدلى له من قبل رأسه أو من قبل رجليه. هذا بعض الحكمة وليس كل الحكمة. ثم قال: وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، يعني شكونا له صعوبة حفر القبور لكثرة الموتى، فإن الشهداء يوم أحد بلغوا 70، وكان يصعب عليهم خصوصا بعد خروجهم من المعركة من منهكين، وأكثرهم قد نالته وأصابته جراحات، وأن الناس في حزن شديد مما يصعب معه حفر تلك القبور. فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان يعني قبرا شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وهذا الحديث يدل على أنه يرخص في دفن أكثر من شخص في القبر، لكن قال العلماء: للحاجة. أما إذا لم تكن ثمة حاجة فلا ضرورة، بل من أهل العلم من كره ذلك، من كرهه لغير الحاجة ورخصه للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك. وما يرى أو ما يذهب إليه بعض الناس في هذه الأيام من الحرص على دفن أكثر من واحد في القبر، خصوصا دفن الأطفال مع الموتى، فهذا مما لا يعرف ومما لا يشرع. لم يرد أن في ذلك شيء، وإن من استحسن الناس هذا الفعل ويأخذونه على أنه فعل، أو أنهم يرجون للميت بدفن هذا الطفل معه أن في ذلك إناسا للميت، أو أن في ذلك دفعا للأذى عن الميت، يرجى برجاء شفاعة الطفل له، فهذا لم يرد. والذي ورد أن من مات له من الولد أكثر من واحد هؤلاء الذين يشفعون له، ولذلك لا ينبغي أن يدفن مع الميت من الأطفال إلا إذا كان ثمة ضرورة بأن لا يكون هناك قبر مهيأ، أو كان يعني سبب من الأسباب تحمل على دفن الطفل مع الميت. أما أنه يسرع إلى ذلك ويفضل ذلك على دفن الميت وحده، فهذا ما يعارضه هذا الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهؤلاء يوم أحد للحاجة. قال: إيش هو؟ لا، هذا الأصل الأمر عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة عامة، قال ربما له عذق، أو ربما، أو كما قال إيه، رب عذق له في الجنة. وهذا الحكم ليس خاصا بالصحابي، لكن نحن قلنا إن هذا للصحابي خاصة على سبيل البشرى، وإلا فالحكم لعله يشمل هذا الصحابي وغيره ممن مات مؤمنا موحدا. وهذا الذي يشهد له ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملكان وسألاه، فإن أجاب بما يدل على إيمانه، وسع له في قبره وفتحت له نافذة إلى الجنة. فلذلك طلب أن يوسع في القبر. قال فقالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي يعني والد هشام ثالث ثلاثة، أي وضعوا في قبر واحد. والحديث رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الحديثين: الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي يعني في سننه الكبرى، قال الحافظ إسناده صحيح. والحديث الثاني قال أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة، واختلف فيه على حميد بن هلال رواية راويه على حميد بن هلال راويه عن هشام يعني هشام بن عمار أو هشام بن عامر. فمنهم من أدخل بينه وبين سعد بن هشام ابنه، هذه العبارة كأن فيها إيه؟ فمنهم من أدخل بينه وبين هشام سعدا ابن هشام ابنه، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء، ومنهم من لم يذكر بينهما أحدا. ولعل الرواية التي ذكرها المصنف هنا هي الأخيرة. قوله يوصي قال بالواوي والصاد من التوصية، أي من الفعل وصى توصية، فهو يوصي. وذكر ابن المواق أن الصواب يرمي بالراء والميم، وأن كلمة يوصي تكون مصحفة أو محرفة. قال وأطال في ذلك، أي في بيان وجه الصواب. قال وفيه مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إليه التفقد. قوله رب عذق، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.